الإشارة إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف علم المعاني، الأمر الثاني وجه انحصار مسائل هذا العلم في ثمانية مسائل في ثمانية أبواب، والأمر الثالث تنبيه عنونه بهذا العنوان، عنوان التنبيه في معنى الصدق والصدق. بالأمس أتمنى الأمر الأول من الأمور الثلاثة، يا ريت تركزون على هاي النقطة، من الأمور الثلاثة التي تذكر قبل الخوض في المسار. كان الأمر الأول ماذا؟ تعريف علم المعاني. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن الأمر الثاني اللي هو وجه انحصار مسائل وأبواب هذا العلم في ثمانية أبواب. ليش صارت إشمالي؟ ليش ما صارت سبعة أو صارت ستة؟ ثم إن شاء الله نشير إلى الأمر الثالث اللي يعنون بعنوان التنبيه. المصنف ماذا يقول؟ يقول هكذا: وينحصر في ثمانية أبواب. ينحصر، هاي عبارته، ينحصر في ثمانية أبواب. فاعل ينحصر يا رب رحم الله عزيز. ينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب، هذا راح يوقعني في إشكال. هاي أول قضية راح أقل. ينحصر فعل لا بد له من فاعل، قلتم بأن فاعل ينحصر علم المعاني، فأقول ينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب. هذا القول من المصنف ينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب يلزم عليه إشكال. شنو الإشكال؟ قلنا بأن المذكور في علم المعاني فضلا عن الأبواب الثمانية التي سيأتي الكلام عنها مفصلا، يذكر أيضا في علم المعاني فضلا عن هذه الأبواب الثمانية تذكر أمور ثلاثة اللي هي ماذا؟ تعريف العلم، وجه الانحصار، التنبيه. فقولك بأن فاعل ينحصر هو علم المعاني يلزم منه إخراج الأمور الثلاثة اللي هي بين قوسين: تعريف علم المعاني، وجه الانحصار، التنبيه. يلزم إخراج هذه الأمور الثلاثة عن علم المعاني، مع أننا ندرس هذه الأمور الثلاثة في ثنايا علم المعاني. شنو الحد؟
والمقدمة خارجة.
هنا الشارح إن شاء الله من نطبق العبارة يقول ينحصر، أي المقصود؟ ينحصر أي المقصود؟ شنو أي المقصود؟ يقولون أنت من تقول ينحصر فسرت دفاع الضمير بقولك أي المقصود، يعني ينحصر المقصود، المقصود سيكون فاعلا. قال ها، المقصود سيكون بدل بعض من كل. احنا مرة نتحدث عن علم المعاني هيك يصير الكلام، ومرة نتحدث عن المقصود من علم المعاني. إن كنا نتحدث عن علم المعاني فعلم المعاني يشتمل على الأمور الثلاثة اللي هي التعريف والانحصار والتنبيه، ويشتمل على الأبواب الثمانية. ومرة ثانية نتحدث عن المقصود من علم المعاني، أبحاث علم المعاني، فتكون محصورة فقط وفقط في هذه الأبواب الثمانية. ها، سنقول وينحصر علم المعاني، وأعني بعلم المعاني لا جميع علم المعاني، إنما خصوص الأبحاث تنحصر في الأبواب الثمانية. فلا يرد هذا الإجسار. واضح هذا إن شاء الله الأمر الأول؟ زين. إذ قلت لي ينحصر في ثمانية أبواب، شنو هاي الأبواب الثمانية؟ أولا أحوال الإسناد الخبري، ثانيا أحوال المسند إليه، ثالثا أحوال المسند، رابعا أحوال، يا ريت تركزون وياي على العبارة موجودة بالكتاب، تجينا نجاهد تجين حتى أخلص من هذا. رابعا أحوال متعلقات الفعل، موجود بالكتاب لكن أنا أريد تنتبهون على تعبيره. خامسا الإنشاء، خامسا القصد حتى نوافق المصنف، سادسا الإنشاء، سابعا الفصل والوصل، ثامنا الإيجاز والإطناب والمساواة. تلاحظون أكو فت أمر في كلامي، الأربعة الأولى كانت مبدوئة بكلمة ماذا؟ أحوال. الأربعة الأخيرة سقطت منها هذه المفردة، قلت القاصر الإنشاء الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة. هناك لماذا قلت أحوال وهنا قلت قصر إنشاء فصل وصل وإيجاز وأطناب المساواة؟ يقولون نفس القصر هو حال من الأحوال التي تعرض على اللفظ، اللفظ مرة يكون مقصورا ومرة يكون ماذا غير مقصور، هكذا مرة أقول هكذا ما زيدون إلا قائم، هنا المسند اللي هو الخبر جاء ماذا؟ جاء مقصورا، ومرة أقول زيدون قائم، فالمسند تارة يكون مقصورا وتارة يكون ماذا؟ غير مقصور. وكذلك الحال بالنسبة للمسند إليه، مرة أقول هكذا ما قائم إلا زيد، هنا المسند إليه ماذا جاء؟ جاء مقصورا، ومرة أقول هكذا زيد قائم، المسند إليه لم يأتي مقصورا. فالقصر هو حال من أحوال اللفظ. تدرون لو قلت أحوال القصر شيء يصير؟ القصر حال من أحوال اللفظ، فلو قلت أحوال القصر للزم ماذا؟ وكأنني قلت ماذا؟ أحوال 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 الحال، للزم أن يضاف الشيء إلى نفسه، وهذا لا يجوز. إذن إنما تركنا التعبير بالأحوال في القصر، وهذا عندي وقفهم في القصر بالإيجاز والإطناب والمساواة في الوصل والفصل، لأن هذه المذكورات هي أحوال، أحوال لللفظ، اللفظ مرة مقصور مرة غير مقصور، أحوال للجملة، الجملة مرة بها واصل يعني بها عطف ومرة أترك العطف، الكلام مرة بإيجاز ومرة بإطناب، مرة مساوي للمراد ومرة غير مساوي. بالنتيجة القصر الوصل والفصل الإيجاز والإطناب والمساواة هي عينها أحوال، فلو قلنا أحوال القصر أحوال الإيجاز والإطناب والمساواة أحوال الوصل والفصل لا لازم إضافة الشيء إلى نفسه. لهذا المصنف بدأ في الأمور في الأبواب الأربعة بدأها بكلمة أحوال وأسقط كلمة أحوال عن الأربعة الأخيرة. لا هسه أسقط كلمة أحوال عن القاص، قال القاص ولم يقل أحوال القاص، وذلك لأن نفس القصد شنو؟ أحوال اللفظ، حال من أحوال اللفظ. فلو قال أحوال القصر للزم إضافة الشيء إلى نفسه، ما يخالف. أسقط أحوال من الوصف والفصل لأن الوصف والفصل من أحوال الجملة. ولو قال أحوال الوصف والفصل للزم ماذا؟ إضافة الشيء إلى نفسه. هل نقبل؟ كذلك أسقط أحوال من الإيجاز والإطناب والمساواة، لأن الإيجاز والإطناب والمساواة أيضا أحوال، مرة تكون أحوال للمفرد، مرة تكون أحوال للجملة. فلو بدأها بأحوال للزم إضافة الشيء إلى نفسه. جلود الإنشاء حال من أحوال اللفظ أم هو لفظ ذات تعرض عليها الأحوال؟ لفظ يعرض عليه الأحوال. وضح الإشكال؟ سلمنا بأنه أسقط لفظة الأحوال من القصد من الإيجاز والإطناب والمساواة من الوصل والفصل حتى يفر من هذا الإشكال إشكال إضافة الشيء إلى نفسه، لأن هذه الثلاثة أيضا أحوال. فلو قال أحوال كذا لجنا إضافة الأحوال إلى الأحوال، لكن الإنشاء ليس من أحوال اللفظ، بل هو قسيم للخبر. فكان مقتضى الصناعة أن يقول هكذا أحوال الإنشاء، يعني خمسة من الأبواب يبدأها بكلمة أحوال، والثلاثة الباقية القاص والوصل والفصل الإيجاز والإطناب والمساواة يسقط منها كلمة الأحوال، لأن هذه الثلاثة هي ماذا؟ هي أيضا أحوال. إن شاء الله هاي واضح أخوان. ها دي. أمر آخر، هذا الحصر، حصر أبواب علم المعاني، حصر مسائل علم المعاني في أبواب ثمانية، حصر عقلي، حصر استقرائي. يقولها إنما حفرنا أبحاث علم المعاني في ثمانية أبواب لأننا بعد الاستقراء لكلام العرب، بعد الاستقراء لكلام العرب وجدنا أن الكلام العربي إما خبر وإما ماذا؟ ساعدون على الإحصار، إما خبر وإما ماذا؟ إنشاء. والخبر يتكون من ثلاثة أجزاء: مسند، مسند إليه، وإسناد. الخبر الثالث مسند، مسند إليه، إسناد. والإنشاء قصارا أربع مو؟ يقول والكلام العربي هاي الأربعة إما أن تكون مستملة على القاص أو غير مستملة على القاص. فاحتجنا إلى باب خامس سميناه شنو؟ القاص. ثم الجمل بعضها مع البعض الآخر إما أن تكون معطوفة وإما أن تكون غير معطوفة. احتجنا إلى باب سادس سميناه ماذا؟ الواصل والفصل. قصارة. ثم بعد ذلك احتجنا إلى أمر آخر اللي هو تارة يكون الكلام بقدر المطلوب بقدر المتعارف، وتارة يكون أكثر من المتعارف لفائدة، هذا قيد لفائدة مهم، وتارة يكون أقل من المتعارف ولفائدة. هذا شو يسمونه؟ إيجاز وإطناب ومساواة. قد صارت الأبواب سبعة عند باب سامر. لا مو إنشاء ذكرناه، خبر وإنشاء. الباب السابع عندي الثامن عندي مسند ومسند إليه. إن شاء الله واضح هذا أخوان قضية المسند والمسند. عندما أقول جاء زيد، زيد مسند إليه، وجائه مسند. عندما أقول زيد قائم، زيد مسند إليه وقائم ماذا؟ يقول هذا المسند تارة يكون، راح أأتي بهذه الأمثلة الثلاث، مرة أقول زيد أخوك، ومرة أقول زيد قام، ومرة أقول زيد قائم. ردوا لي ما نظركم على المسند؟ زيد أخوك، المسند هنا اللي هو كلمة أخوك ايش فيها؟ شنو فرقها عن الأمثلة البعثة؟ لا بعد. ها أخوك جامد، أطلع أجل زيد قام. المسند في هذا المثال شنو؟ الفعل قام، والفعل تكون له متعلقات أم لا تكون له متعلقات؟ أقول زيد قام أبوه، هسه زيد تخليه في خانة المسند إليه، قام تخليه في خانة المسند، أبوه اللي هو معمول للمسند وين تخليه؟ يراد لباب مو؟ أو عندما أقول زيد ضارب أخاه، شيلوا زيد قائم، زيد ضارب أخاه، زيد إلى باب اللي هو باب المسند إليه مو؟ ضارب إلى باب اللي هو باب المسند أخاه، وين تخلوه من هاي الأبواب السبعة اللي أنا ذكرت لها؟ هسه أخاه لا هو مسند ولا هو مسند إليه، وين الزيد؟ أو عندما أقول مثال ثالث حتى تتضح الصورة، عندما أقول ضرب زيد عمرا، أقول ضرب مسند فتوضع في باب المسند، زيد مسند إليه فتوضع في باب المسند إليه، وعمرا اللي هو مفعول به وين تخلوه؟ احتجنا الى باب ثامن سميناه متعلقات احوال متعلقات، انا ايش عبرت عنه بالفعل مو؟ احوال متعلقات الفعل، شيلوا كلمة الفعل، احوال متعلقات المستقبل الذي يشمل ما عمل فيه المسند كالمفعول به في قولي ضرب زيد عمرو، أو كالمفعول المطلق في قولي مثلا ضربت زيدا ضربا، ضربا اللي هي مفعول مطلق وين تخلوها يا أخوان؟ في باب المسند لا، في باب المسند إليه لا، ضربا لأنها معمول للفعل ضرب اللي هي مسند جئنا لها بباب مستقل سميناه ماذا؟ باب متعلقات المسند، هو شيء عبر عنه باب متعلقات الفعل. خلينا اخلص من هذا حتى اذا كانت المتعلقات هذا الباب احوال متعلقات الفعل انما هي متعلقات المسند، ليش عبر بمتعلقات الفعل ولم يعبر بمتعلقات ماذا؟ متعلقات المسند. عندما أقول أنا ضارب زيدا، زيدا مفعول به متعلق لكن بمن؟ بضارب، وضارب فعل حتى تدلوا له متعلقات الفعل، فلماذا عبر بمتعلقات الفعل مع أن هذا الباب إنما هو موضوع لمتعلقات المسند لا لمتعلقات الفعل؟
وضح كل يرجع الفعل متعلق
كل
هو الأصل وهو يرجع التعليق
إليه هو الأصل. الجواب وذلك لأن الغالب في المسند بعد الغالب انت عبرت عنه بالأفضل. الغالب الأكثر في المسند أن يكون فعلا. لهذا حتى يصير كلامي دقيق لو أقول هكذا أحوال متعلقات المسند أو أقول لا أحوال متعلقات الفعل أو ما في معنى الفعل بعد أدخل المصدر وأدخل اسم الفاعل واسم المفعول. فهذا هو الأصح. إما أن يقال أحوال متعلقات المسند أو يقال ماذا أحوال متعلقات الفعل أو ما في معنى أو ما في معنى الفعل. إن شاء الله هاي واضحة. هذا أنت قلت بأن الكلام إما خبر وإما إنشاء، والخبر يشتمل على مسند ومسند إليه وإسناد، وإذا كان المسند فعلا أو ما في معناه يأخذ باب رابع اللي هو متعلقات الفعل أو إيجاز وأطناب ومساواة. هذا كله من خلال الاستقراء لكلام العرب. إن شاء الله هذا واضح لحد الآن. أسئلة أنا حتى أوصل للاستدلال على هذا أخلص من كل سؤال. هذا استخراج المسند والمسند إليه والإسناد، قلنا بأن الخبر لا بد له من مسند ومسند إليه وإسناد. مو في هذا المثال زيد قائم، وين المسند وين المسند إليه وين الإسناد؟ أقول زيد مسند إليه قائم مسند نسبة المراد بالإسناد يا أخوان هو هذا نسبة القيام إلى زيد. هذا الأمر الخبر لا بد له من مسند ومسند إليه وإسناد، هذا الأمر ألا يجري في الإنشاء؟ خب الإنشاء أيضا هم لا بد له من مسند ومسند إليه. عندما أقول اضرب زيدا عند مسند اللي هو الضرب، وعندي مسند إليه اللي هو المخاطب الضمير المستتر، وعندي نسبة بينهما اللي هو الإسناد، وعندي بعد وعندي متعلق الفعل اللي هو ماذا زيد، فلماذا قلتم بأن الخبر لا بد له من مسند ومسند إليه؟ حصرتم هذه الأمور بالخبر مع أن هذه الأمور كما ترد في الخبر وين ترد؟ ترد في الإنشاء. أهم قضية خلافية تنتين نقولها صحيح. للي يبحث عن الدقة العلمية يقول بأن الإنشاء أيضا يشتمل على مسند ومسند إليه وإسناد ومتعلقات كما أن الخبر يشتمل على هذه الأمور، لكن إنما ذكروا هذه الأمور لخصوص الخبر دون الإنشاء، وذلك لأن الخبر هو الركن الأعظم في الكلام. ما يحصل الفائدة الخبر، الأكثر ورودا الخبر. لهذا قلنا بأن الخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد ومتعلقات، مع أن هذه الأمور أيضا يشتمل عليها ماذا؟ يشتمل عليها إن شاء الله. هاي واضحة.
ممكن
الخبر لا حتى هذا أمر راح نبينها قضية خلافية. واضح إن شاء الله لحد الآن الكلام. الشاعر راح يدخلني في مطلب متاهة. قلنا بأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، تدرجنا إلى أن وصلنا إلى هذه الأبواب الثمانية، وقلنا بأن الدليل على هذه الأمور الثمانية هو الاستقراء. الشارح وكأنه يريد أن يقوي هذا الاستقراء فيقول الكلام إما خبر وإما ماذا إن شاء الله. قاعد أقول إخوان شنو هو الكلام؟ بقولي الكلام بعد أخرجت المركبات الناقصة، الكلام إما خبر وإما إن شاء الله. وهذا الكلام، هذا عبارة المصنف، وهذا الكلام إن كان لنسبته خارج يطابقه أو تطابقه أو لا تطابقه فخبر، وإلا فإن شاء. هاي عبارة المصنف. الكلام إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبر وإلا فإن شاء. الشارح يتصدى لتفسير هذا الكلام. احنا اخوان النسبة تارة تكون تامة وتارة تكون ناقصة. مرة اقول يا ريت تساعدون وتركزون، مرة اقول غلام زيد، ومرة اقول زيد قائم. في هذين المثالين اكون نسبة. في المثال الأول نسبنا الغلام إلى زيد، في المثال الثاني نسبنا القيام إلى زيد. شو الفرق بين الاثنين؟
غلام وحدة غلام زيد.
ها أحسنتم، نقول هكذا. في قولي غلام زيد النسبة ناقصة. لأن النسبة حتى تكون تامة لابد أن تكون بين المسند والمسند إليه، فالنسبة هنا ناقص. في قولي زيد قائم النسبة هنا ماذا؟ نسبة تامة. أنت أيها المصنف عندما تقول إن كان لنسبته شنو قصدك؟ الكلام إذا كان لنسبته شو تقولون؟ يتحدث عنه، عن النسبة التامة أم النسبة الناقصة؟ عن النسبة التامة، لأنه ماذا قال؟ الكلام. والكلام لابد حتى يتحقق الكلام لابد له من ركنين، اللي هو إسناد ومسند ومسند إليه. فعندما يقول الكلام إن كان لنسبته أراد بالنسبة ماذا؟ النسبة التامة. يقول وهذه النسبة التامة أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. بعد النسبة الناقصة خرجت، لأننا نتحدث عن الكلام، والكلام ينبغي أن تكون النسبة التي يشتمل عليها ينبغي أن تكون تامة. خرجت الناقصة، أجل التامة. النسبة التامة يا أخوان أيضا ثلاثة أقسام. نسبة تامة كلامية، نسبة تامة ذهنية، نسبة تامة خارجية. أما النسبة الأولى النسبة التامة، ترى هذا كله حتى أبين كلام المصنف. النسبة الأولى النسبة الكلامية مو، وهي عبارة عن تعلق أحد الطرفين بالآخر المفهوم من الكلام. راح أمثله إن شاء الله. تعلق أحد الطرفين بالآخر المفهوم من الكلام تسمى النسبة. عند ذاك ماذا تسمى؟ نسبة كلامية. عندما أقول زيد قائم، زيد قائم، زيد قائم، أنا هاي الألفاظ التي صدرت مني ثبتت بأن بين زيد وبين القيام نسبة، وهذه النسبة تامة. وهذه النسبة التي بين زيد وبين القيام إنما استفدناها من خلال ماذا؟ من خلال الكلام. فالنسبة الكلامية هي تلك النسبة التامة التي تشير إلى تعلق أحد الطرفين بالآخر، والتي فهمناها من خلال الكلام. هيا هي الكلام. النسبة الثانية كانت شنو؟ النسبة الذهنية، حضور وتصور تلك النسبة الكلامية، حضور وتصور تلك النسبة الكلامية في الذهن يسمى ماذا؟ نسبة ذهنية. فالنسبة الذهنية هي النسبة التامة بين الطرفين، والتي هي عبارة عن تصور وحضور النسبة القائمة بين الطرفين. نفس التصور نفس حضور تلك النسبة في الذهن تسمى تلك النسبة آنذاك ماذا تسمى؟ تسمى نسبة ذهنية. وأما الثالث اللي هي النسبة الخارجية، عندما أقول زيد قائم حتى في ذهنك سيد الصاف تصور نسبة القيام، هذه هي النسبة الذهنية، هذه هي النسبة الذهنية. وأما الثالثة النسبة الخارجية، وهي عبارة عن تعلق أحد الطرفين بالآخر في الواقع في الخارج، مع قطع النظر عن الكلام. حتى بالخارج وحدة من الاثنين، لو زيد قائم لو زيد ليس بي، فتعلق احد الطرفين بالاخر في الخارج، حتى التعلق عن سواء كان احد الطرفين ثابت للاخر او ليس بثابت يسمى ماذا؟ نسبه خارج. ان شاء الله تصحت هاي المصطلحات، هذه كلام المصطلح، واذا صحت هاي المصطلحات ان شاء الله كلام المصطلح راح يصير صحيح. إيش قال؟ الكلام إن كان لنسبته، الها فيه لنسبته عاد علم على الكلام راح أرفعها، إن كانت النسبة الكلامية لنسبته خارج، مكان الخارج هم راح أرفع أقل النسبة الخارج، راح يصير عبارة المصنف بعد أن اتضحت النسبة الكلامية والنسبة الخارجية هكذا. إن كان مو قال إن كان نسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبر، أقول هكذا. إن كانت النسبة الكلامية تطابق أو لا تطابق النسبة الخارجية في الكلام، ماذا يكون؟ يكون خبرا. متى يكون الكلام خبرا؟ إذا كانت النسبة الكلامية مطابقة أو غير مطابقة للنسبة الخارجية فالكلام ماذا يسمى؟ يسمى خبرا. لكن غاية ما في الأمر، إن كانت النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الخارجية فالخبر يسمى ماذا؟ رحم الله واسعه. وإن كانت النسبة الكلامية غير مطابقة للنسبة الخارجية خبر، لكن خبر شنو؟ خبر صار. واضح إن شاء الله؟ هذه عبارة المصنف. إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبر، يعني إذا كانت النسبة الكلامية تطابق أو لا تطابق النسبة الخارجية فهذا الكلام المستند على تلك النسبة يسمى ماذا؟ يسمى خبرا. واضح يا أخوان؟ ثم يقول وإلا يا ريت تساعدوني لحد الآن واضح المطلب؟ وإلا فإن شاء واحد يفكك له وإلا وإن لم تكن أنا راح أصوغ أنا وأنتو وإن لم تكن لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فإن شاء رحمة الله. عندي راح أرجع سالفة القيد والمقيد نسبة خارج مطابقة. النسبة مقيدة بأمرين، الأمر الأول الخارج والأمر الثاني المطابقة أو عدم المطابقة. عندي مقيد وعندي قيدان، هم خارج وهم مطابقة وعدم مطابقة. ودخل عليهم النسبة وإن لم تكن بنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فإن شاء الله. وين راح يروح قضية لا تخلو عن احتمالات ثلاثة. إما أن يتوجه إلى القيد إلى المقيد مع القيدين، هذا احتمال. وإما أن راح أقدم آخر، وإما أن يتوجه إلى أحد القيدين وإما أن يتوجه إلى القيدين. ويا إن شاء الله أرجع عيد العبارة هاي وإلا اللي فكتناه قلنا وإلا أي وإن لم تكن لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فإن شاء الله. ما هاي فكتنا وإلا؟ إذا وجهت النفي إلى الثلاثة نعم إلى المقيد اللي هو النسبة وإلى القيد الأول اللي هو الخارج وإلى القيد الثاني اللي هو المطابقة وعدم المطابقة، تدرون شو معناها؟ يعني أن الإنشاء لا يشتمل حتى على النسبة الكلامية. مو قل فسرنا النسبة بمن بالنسبة الكلامية، يعني الإنشاء لا يشتمل لا على نسبة ولا على خارج ولا على نسبة خارجية ولا على مطابقة. شو تقولون؟ احنا من خلال الوجدان عندما اقول اضرب، عندما اقول لا تذهب، اكو نسبة لو ما اكو نسبة؟ اكو نسبة كلامية بين المسند والمسند، فهذا القول مرفوض. يا قول، قول ان النفي يتوجه الى المقيد مع قيدين، وذلك لانه يلزم منه نفي النسبة عن الانشاء، مو النسبة الخارجية يا اخوان. وين النسبة الكلامية؟ النسبة القائمة بين الطرفين المفهومة من السلام، ولا قائل بذلك. الكل مجمع على أن الإنشاء لا أقل يشتمل على نسبة كلامية، تعلق أحد الطرفين بالآخر المفهومة من السلام. هذا الاحتمال بشمروط الشرط أجل الاحتمال الثاني. شنو كان الاحتمال الثاني؟ أن النفي لا يتوجه إلى المقيد مع قيدين كما قال الاحتمال الأول، بل النفي يتوجه إلى أحد القيدين. بل النفي يتوجه إلى أحد القيدين، هذا رحيلان الشارع. أنا ما أريد هذا، راح أحول للثالث. النفي لأن الثاني راح يوقعني في متاهة، الشارع راح يوقعني في متاهة. الثالث خلونا ويا الثالث، قال النفي يتوجه إلى القيدين دون المخيم. تدرون شنو معناه هذا؟ معناه ابقاء النسبة على اعتبار النفي لم يتوجه اليها، لم يتوجه الى المقيد، ونفي ماذا؟ ونفي القيدين. يعني تدرون شنو معناه؟ على توجه النفي الى القيدين دون المقيد معناه ان الانشاء وان كانت له نسبة كلامية إلا أنه ليس له لا نسبة خارجية، وبالتالي ليست له ماذا؟ ليست له مقام. وهذا ما ذهب إليه المشهور، أن الإنشاء يشتمل على نسبة كلامية ولا يشتمل على الخارج، أي النسبة الخارجية. وإذا لم يشتمل على الخارج بعد يجب أحدي المطابقة وعدم المطابقة. فالقول بتوجه النفي الى القيدين دون المقيد يلزم منه اثبات النسبة الكلامية اللي هو المقيد للانشاء، ونفي النسبة الخارجية، ولازم ذلك نفي المطابقة وعدم المطابقة للخارج. ليه؟ لأن خارج أصلا ما موجود. واضح إن شاء الله. وهذا ما ذهب إليه المشهور. إحنا إخوان خذيناها بمنطق المضبط، يقولون الإنشاء لا واقع له وراء الكلام، اللفظ هو الذي يوجد ماذا؟ يوجد ويحقق اللفظ. يا نسبة اخوان لا، اللفظ يوجد النسبة الخارجية، وإلا النسبة الكلامية فيه
موجود.
المشهور قال هكذا في الخبر، هم نسبة كلامية موجودة وهم نسبة خارجية، بعد اكو مطابقة صادق ما اكو مطابقة صادق، هذا كلام المشهور. في الانشاء اكو نسبة كلامية لكن نسبة خارجية ماكو، إنما اللفظ بعد أن يصدر هو الذي سيوجد ماذا؟
يوجد.
وهذا القول بأن النفي يتوجه إلى المقيد دون القيدين، يتوجه إلى القيدين دون المقيد، يوافق ماذا؟ يوافق النفي. الشارع لحد الآن يذكر هذا التفسير وكأنه يرتضي، بس لا، هذا يكون إن شاء الله سبق. أنا عندما أقول إن كان للنسبة الكلامية نسبة خارجية، النسبة الكلامية أخوان منين تتأثر من خلال الكلام في الخبر، فضلا عن النسبة الكلامية أكو ماذا؟ أكو نسبة. عندما أقول زيد قائم من خلال التلفظ بهاتين الكلمتين صارت اكو نسبة كلامية، نسبت القيامة علما لزيد، او بالخارج سواء صدرت تلك الالفاظ مني ان لم تصدر قطعا اكو شنو؟ اكو نسبة خارجية اللي هي وحدة من اثنين. لو زيد قائم، لو زيد ليس بماذا؟ ليس بعد ان تصدر النسبة الكلامية مني المفهومة من خلال الكلام، ان كان هناك مطابقة بين النسبة الكلامية وبين الخارج الخبر ماذا يكون؟ وان لم تكن هناك مطابقة فالخبر ماذا؟ كاذب. على جميع التقادير اكو نسبة خارجية، لكن مرة تطابق النسبة الكلامية تطابق ذلك الخارج فالخبر صادق، ومرة لا تطابقه فالخبر ماذا؟ ان شاء الله لحد الان وياه. هذا هو تفسير المشهور الذي يقول بأن النفي يتوجه إلى القيدين دون المقيد، وبالتالي نثبت بأن للإنشاء نسبة كلامية لكن لا توجد له ماذا؟ نسبة خارجية، وبالتالي بعد لا يبحث أن هناك مطابقة أو عدم مطابقة بين الخارج وبين الكلام، لأن أصلا نسبة خارجية غير موجودة. يقول هذا هو التفسير في ذكر الشارع جزاه الله خير. ثم يقول والتحقيق بعد تحقيق التفتزان الله ليكرمه اللي هو هذا الامر الثاني، مو قيد ان يكون النفي متوجها الى احد القيدين. يقول التحقيق النفي لم يتوجه الى القيدين معا بحيث ننفي النسبه الخارجيه وننفي المطابقه تبعا لذلك، بل النفي يتوجه الى احد القيدين وتحديدا المصدر المطابقه وعدم المطابقه. النفي لم يتوجه الى المقيد، لم يتوجه الى القيد الاول اللي هو الخارج اللي هو النسبة الخارجية، بل توجه الى القيد الثاني اللي هو المطابقة وعدم المطابقة. تدرون ايش يلزم من هذا الكلام؟ يلزم من هذا الكلام ان الانشاء كما له نسبة كلامية الخارج ما نفاه هو ثبته، مو قلنا القيد الأول أبقاه وقال أن النفي متوجه للقيد الثاني، يلزم من هذا أن يكون الإنشاء كما تكون له نسبة كلامية تكون له ماذا؟ نسبة خارجية. هذا عينه هو ماذا؟ خبر يشتمل على النسبتين الكلامية والخارجية. وكذلك حتى على اللي هو يعني وكأنه يحقق إنجازا كشفا جديدا، يقول بأن النفي طبعا هذا يستفاد من عبارته بعد لا يصرح هو بهذا، أن النفي إنما يتوجه لخصوص القيد الثاني دون القيد الأول، أي يتوجه إلى المطابقة وعدم المطابقة، أما القيد الأول اللي هو الخارج فهو باقٍ. أي إن الإنشاء كما أن له نسبة كلامية له ماذا؟ نسبة خارجية. الآن شلون أميز بين الخبر وبين الإنشاء بعد أن ثبت بأن للاثنين معا نسبة خارجية فضلا عن النسبة الكلامية؟ كيف أميز بين الاثنين؟ الجواب عندنا وقت إن شاء الله. لا الكلام يصود والحمد لله رب العالمين. أنا أكون موضوع خلانا خلص ما عدين أكيد.
الله.